سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العوامل الفكرية من العوامل التي قد تمنع من الرؤية الكونية الصحيحة، بعض العوامل الفكرية. عوامل الفكرية ترجع بالحقيقة إلى الشبهات اللي تأخذ طابع علمي فكري تحول بين الإنسان وبين أن يعيش الرؤية الكونية الصحيحة الحقيقية. قد نقدر نقسم هذه العوامل الفكرية أيضا بلحاظ مناشئها إلى أقسام متعددة. بعضها تنشأ من الميل إلى الأمور الحسية، بعضها تنشأ من التأثر بالخرافات والأساطير، بعضها قد تنشأ من عدم التمكن من تفسير بعض الظواهر الكونية، بحيث الإنسان يتخيل أو يتوهم أن هذا الكون ليس متمتعا بتدبير وإدارة من إله حكيم عليم قدير. شوف بعض الظواهر تبدو غير متجانسة أو تبدو غير منسجمة مع الحكمة، فما يفترض أن بداية الكون فرأسه ينتقل إلى نقض وإنكار مبدأ الكون. ومو معقول أنه الله سبحانه وتعالى موجود ومع ذلك تتحقق هذه الأمور، هذه الظلامات، هذه مثلا الظواهر الطبيعية، الكوارث، ما أشبه ذلك. ما يقدر يفسر رأسا ينكفع على أصل المطلب وينكره. ومن هنا تجد أنه هذه القضايا قد تكثر في بعض حالات الابتلاء الشديدة، إذا ما كان المجتمع اللي تعرض للابتلاء مجتمع مؤمن. ابتلاء في المجتمعات الإيمانية يزيد الناس تعلقا بالله سبحانه وتعالى وشعورا بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالمجتمعات غير المؤمنة واللي ما عنده ذاك المقدار من الإيمان تطفح أمثال هذه الشبهات. طب إذا كان الله سبحانه وتعالى موجود يقول وين هكذا، يعني ينتظر أنه يتدخل بشكل مباشر يحل مشكلته باعتبار انه هو لا يرى في الكون الا وضعه ومشكلته. بعد ما يعيش ذيك النظره الشموليه، ما عنده ذاك الايمان الراسخ ان الله سبحانه وتعالى هو مبدا الكون وهذا الكون اصلا ممتد، الله سبحانه وتعالى مطلق لا متناهي، وهذا الكون اللي هو من خلقه هو يكاد يكون لا متناهي في حدود المكانيه والزمانيه، وانه وراء هذا الكون عالم آخر، هذا العالم الآخر يعاد فيه الحق أو يعود فيه الحق إلى نصابه فتستقر الأمور. الآن أنت ما تنظر إلا إلى جزء قليل من هذه الصورة، الجزء الآخر ما واضح بعد لحد الآن، وبالنظر إليه يمكن أن يتم الصورة ويمكن تقييم الصورة كاملتين إلى آخره. من يصير وضوح بهذه الجوانب تبدأ الشبهات. الشبهات متعددة، مناشئها متعددة، وينبغي على الإنسان لنفسه أيضا ولغيره، لنفسه في إيمانه ولغيره في تبليغه ورسالته اللي يحملها إلى عامة الناس، أن يهتم بتحليل هذه الشبهات بمعرفة مناشئها. قد يكون عادة، يعني هذه فرض قاعدة عامة بالشبهات الفكرية، عادة اللي يبرز من الشبهة في ذهن الإنسان واللي يبرز من الشبهة على لسان من يطلق الشبهة ويعرضها عليك، يعني في الصعيدين، في صعيد الإنسان نفسه وفي صعيد التبليغ. عادة اللي يبرز من الشبهة فقط سطح، فقط امتدادات يعني الظاهرة، ولكن في الغالب هذه الشبهة إلها جذور، إلها جذور حتى علمية. متفقين؟ الإنسان يحاول مو يقطع الشبهة من أرض ذهنه، وإنما يحاول يجتذها من جذور. بعض الأحيان الإنسان يقول يعني شلون واحد يتعقل أنه مثلا يفسر الظاهرة الفلانية، ظاهرة البراكين مثلا، شلون نقدر نفسر؟ أنت تجي تقول له كذا، هذا إلها تفسير فلاني معين، الله سبحانه وتعالى هو هذا العالم إلى آخره، هذا ما راح يصير عنده حل للشبهة كاملا، فلازم يصير عنده معرفة بحقيقة الحكمة الإلهية أو حقيقة الرحمة الإلهية. من يعرف حقيقتها طبعا راح تزول هذه الشبهة. ليش؟ لأن أنت تحفر في جذور هذه الشبهة، تتخلص من عدها من أصلها. أما من تبقى اليوم حليت له مشكلة البراكين، بكرة تريد لازم تحل مشكلة الآلام، هذه الأمراض تصيب الإنسان بآلام. ليش إنسان يتألم؟ المرض يطلق ضوء أحمر، هذا الضوء الأحمر غير حتى يصير مؤشر، هذا الضوء الأحمر هو يخلي الإنسان يروح للطبيب يعالج نفسه. رأيت وهذا شلون عنده هكذا مثلا؟ فأيضا لازم تروح مرة ثانية تقول له لا، الإنسان إذا ما عنده ألم يدفعه ما راح يندفع، هذا من مصلحة الإنسان، هذا من أجل المحافظة على الإنسان. فأقول لك فيه إذا هي مصلحة الإنسان خو من أول الله سبحانه وتعالى خلق خارج عن المرض، ما يحتاج، ما يتمرض، هو يبقى حي وصحيح وسليم إلى أن يموت. ليش؟ لأنه من أول كان مفترض مدار الكون على مصلحة الإنسان، فكان محور الكون هو مصلحة الإنسان. بينما إذا فهم الحكمة مثل ما إحنا فهمنا، لا، مصلحة الإنسان هذه مجرد علمة وسطية، هي تكون محل الاهتمام والرعاية الإلهية والعناية الإلهية، ولكن هذه علة وسطية. مو كل مصلحة الإنسان لازم الله سبحانه وتعالى يحققه، مو هي أمر مطلق. الشيء المطلق الكمال الغالب، الكمال الغالب مو بلحاظ الإنسان نفسه منافعه وفوائده هو الشخصية، وإنما الكمال الغالب بلحاظ الحالة العامة، مصلحة الخلق كلهم، مو مصلحة جزء من الناس، هذا لازم يكون كذا أو ذاك لازم يكون كذا. فمن حلت الأصل الإشكال بعد تزول القضية من أساسها. أو بعض الأحكام الشرعية يصير إشكال عليه، عجيبة، ليش الله سبحانه وتعالى يأمر بقطع يد السارق؟ ليش الله سبحانه وتعالى يأذن بتعدد الزوجات؟ هذا يتنافى مع حقوق المرأة. ليش الله سبحانه وتعالى يجعل للمرأة في الإرث مثلا نصف مال الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا يتنافى مع المساواة، المرأة شريكة الرجل في الإنسانية، في العقل، في الاختيار، في كذا، فليش ما تصير شريكة إلا بالحقوق؟ ليش بالحقوق يصير حقوقها أقل؟ واجباتها قد تفوق واجبات الرجل إلى آخره، تبدأ هذه الكلمات زين. فأنت إذا من أول تريد حل القضية تبدأ وين تناقش؟ شو تقول؟ تقول لا، المرأة عليها نفق، يجب الإنفاق عليها، صحيح؟ حينما يجب الإنفاق عليها إذا راح هذا تغطي فرجانب كبير من تكاليف معيشتها، فإذا حاجتها للمال أقل، فإذا حاجتها للمال أقل إذا بعد الرجل راح يصير حاجته أكثر، فالعدالة تقتضي أن يكون للمرأة مثلا نصف. قد يكون هذا صحيح في حدود ما صحيح، ولكن هذا حليت جانب. فإذا يجي يصير بناءه احنا نقول بلهجتنا العامية ينقنق بالإشكال، شو يقول؟ يقول زين، فإذا مرأة ما يوجد من ينفق عليها، هو أبوها كان ينفق عليها، فالمفروض نفقت 5 سنوات 10 سنوات من عمرها أيضا تأخذ من أرث أبوه، لأنه كان أبوها موجود كان هو ينفق عليها، المال يصير إله، ما كان ينفق على أولاد، لأن أولادهم متمكنين من أنه ينفقون على أنفسهم وعلى عوائلهم. فهذه المرأة المسكينة ليش ما يصير إنفاق عليها؟ ثم الزوجة ليش إلها ثمن؟ شنو ثمن؟ هو كان ينفق عليها نفقة كاملة، ليش ثمن؟ فأنت تبدأ تناقش تقول هذه الزوجة هو الإسلام شرع لها أن تتزوج من زوج آخر، فإذا هو راح ينفق عليها، ودعتها أولاد أولاده يجب عليهم الإنفاق عليها، فلهذا راح ينخفض. مثلا إذا ما عندها ولد يصير لها ربع، إذا عندها ولد يصير لها ثمن، لأنه هو يجب الإنفاق على الوالدين. فنظام الإنفاق والنفقات فرد نظام معين في تخرج، هذا ما تنتهي. قد يكون أنت بعض الأمور تلتفت إلى جوابه، بعض الأمور ما تلتفت إلى جوابه، فوين لازم نروح؟ نروح الأصل القضية للجذر، نقول له أنت تؤمن بالله ولا لا؟ نقول نعم، طبعا يؤمن بالله، هو يناقش القضية على أساس الإيمان بالله. تؤمن بالربوبية التشريعية ولا لا؟ هذا بيتقدم الحديث عنها بعد الآن. مرقنا إذا أنت بعد تستدل عليه، إذا شفته هو إيمانه ضعيف بيها، وين تروح؟ تروح تستدل عليه مرة أخرى بالربوبية التشريعية، تبدأ من جديد، تبدأ تناقش القضية هكذا. من يؤمن بالربوبية التشريعية؟ شنو هي حيثيات الربوبية التشريعية ومناشئة؟ ليش يؤمن بها؟ تركز عليه من جديد، باعتبار هو العليم بالخلق، باعتبار هو المدبر، باعتبار هو الخالق أصلا نفسه، باعتبار إلى آخره من الاعتبارات. فإذا آمن، حتى لو فرضنا ما اكتشفنا شيء، ما اكتشفنا السر والمصلحة، أو كما يعبرون عنه في علم الأصول الملاك، ملاك الحكم يعني مصلحة الحكم، إذا ما اكتشفنا، مع ذلك إحنا لازم يصير عندنا تعبد لله سبحانه وتعالى في هالقضية، لازم نعيش حالة استقرار واطمئنان، لأن عندنا ثقة بالمشرع. إذا ما عندنا ثقة بالمشرع يصير عندنا سبب. احنا بعض الاحيان عندنا ثقات نسبيه، عندنا وثائقات نسبيه بعض الاشخاص، مو وثائق مطلقه، لكن تدري هذا مخلص لك، هذا يفهم، هذا عنده خبره، هذا حتى لو يصدر من عنده قرار او تصرف في حقك او قانون، انت قد يكون ما عارف مغزى، انت عندك حاله اطمئنان انه هذا عارف انه ملتفت لهذه القضايا. مثل ما تروح للطبيب ويكتب لك وصف، انت ما تدري هذا ليش كتب لك دواء ضد الحساسية، ما كتب لك مثلا علاج ضد الالتهابات، انت بتصور عندك التهاب، هو تبين هو تام عندك حساسية. قد يكون السئلة في السؤال بسيط، لكن انت تعيش حالة اطمئنان من جهة، لان عندك ثقة بتشخيصه، بخبرته، بعلميته، باخلاصه ونصيحته لك، مو انه فرد انسان يكتب جزافا، انت تطمئن. فاذا واحد عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، ركز على هذا جانب الثقة بالله، كل هذه الاشكالات راح تموت، تموت من جذورها اصلا، تنتهي من جذور الانسان في هذا صعيد الشبهات الفكرية والعوامل الفكرية. وهي لازم نركز على مناشئ الاشكال. عادة انت من تسأل او من تسأل نفسك، عادة ما يطفو على السطح الا ذيل الاشكال، الا نتيجة الاشكال والشبهة. اما جذره ومنشاه ما يلتفت الانسان الا يبدي هو يتعمق يتامل يراجع نفسه. ولهذا انت عاده من واحد يشكل عليك تبدا تساله عده اسئله قبل ما تجاوبه، تبي تشوف من بدا هذا الاشكال، منشاه ما هو، مو انت تجاوب عنه بنعم او لا، او تريد تنفي القضيه او تجيب تقيم دليل مباشره فقط على هذه القضيه، هو يطلع المقدمات ما مقتنع بها، شنو فائده هذا الدليل؟ واحد يجي يتحدث، قاعدين مثلا في سيارة، مرة تصعد يم رجال، فد واحد من العلماء كان قاعد نبه هذا الرجل، قال له انت اذا تبعد من مكان اخر حتى ما تصير قريب من هذا المرة، خصوصا طريق طويل، فهذا لازم تاخذ راحتك بالجلوس، هي ايضا تاخذ راحتها بالجلوس، فهذا قد يكون هذا الشيء مو مناسب شرعا، مكروه حرام. ذاك هو استجاب، احترم هذا الهيكل اللي هو يستوجب واجب اجتماعي بالاحترام، احترم وقام، لكن كان ما مختلف. فسأله قال له ليش؟ شنو هذا منشأ القضية؟ هو ذاك فقير بدأ يستدل بالروايات اللي تبين وجوب مثلا التحسن للمرأة، الابتعاد مثلا عن الاختلاط بالرجال، عدم الملامسة، عدم النظر الى اخره، روايات. وانا من سأل كان سؤال عقائدي اصلا مو فكري، وذاك انا رسل بروايات الاخرين يسألون سؤال فكري، يقولون شنو دليل هذه المسألة، هذا هو يسأل سؤال فكري في دليل المسألة، ينفع انه رايح عن المشكلة، هو رجل طبيعي بالجد شنو منشأ سؤاله، شنو مقصوده من السؤال. اما اذا جاوبت هذا الجواب راح يزيد الطين زله، لان انت راح تحكم عليه مجموعه امور هذه الأمور هي أيضا محل إشكال عنده، فأنت زدت الإشكال بلا أن تحل كل جواب، بلا أن تحل كل مشكلة. هذا الإشكال، وهو حينما يسألك وأنت تجاوب هذا الجواب يفترض أنه نهاية المطاف هذه. أنا سألت عالم، سألت مثلا طالب علم، سألت متخصص في هذا المجال وما تمكن يجاوب، مثل ما أنت من تناقش واحد من علماء مذهب آخر ثم تفهم وترجع مطمئن تماما إلى أن هذا المذهب باطل. ليش؟ هذا أيضا قد يكون خطأ، لكن أنت تعيش هذا الحال. ليش؟ ونقول هو هذا يمثل، فأنا من ناقشت أفهمت ما عنده جواب، إذا الباقين ما عنده جواب. إذا تريد دقيق 100% تقول لا، قد يكون الباقين عندهم في الجواب أنا ما التفت إليه، لكن هذا الدقيق ما موجود عادة، لأن هذا يصير مؤشر على الحالة العامة العلمية. من يصير مؤشر فطبيعي أنت راح تطمئن، ما تحلف أنه والله بالله تالله أنه هذا قطعا ما عنده جواب، ولكن بالنتيجة يصير عندك اطمئنان. هذا أيضا مثل حالتك، أيضا راح يصير عندك اطمئنان من أنت تجاوب جواب خاطئ. لهذا الإنسان لازم يصير كلش حذر مسؤول في الإجابة عن شبهات الآخر. وأما مع نفسه فالأمر بعد أهم وأكثر بعد أهمية، لازم يرجع من يشوف عنده مجموعة شبهات، يرجع بالتدريج يحاول يعرف منشأ القضية، ليش هذه الشبهة تراود دائما، ليش هذه الشبهة دائما يعيش. أنا أمس كان واحد يسألني يقول هاي قضية خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، أنا هذه في القضية دائما تلف في بالي، فأنا أجي أستدل أقول لا للكمال للكذا للامتحان، شلون أقدر أستدل على القضية؟ مو من داخل المدرسة، فد واحد من الأخوة الآخرين، لازم واحد يروح الجذور القضية، لأنه هذا ما دارس المقدمات. أنت قد يكون باليوم اللي إجينا تحدثنا عن سبب الخلق، إحنا كل المقدمات كانت أصلا طرية ما زالت في أذهاننا، فنقدر نبني عليها بشكل مباشر ونتكلم ونختصر الحديث بربع ساعة نصف ساعة ونكفيها هذا صحيح. أما ذاك ما عنده ذيك المقدمات فلازم تبدأ وياه من جذور القضية، شوف وين هو متوقف. قد يكون بعض الأحيان أصل إيمان بوجود الله يصير بي حالة انطباق، هو ما عنده ذاك الوضوح الكامل بالقضية في هذه الحالة، ممكن هذا، فلازم ترجع لأصل القضية في السبب. من العوامل الفكرية أي الأوراق والشبهات التي تخطر في ذهن الإنسان أو يسمعها من آخرين، لكنه لا يمكنه مواجهتها لضعف وقصور في قدرته على التفكير والاستدلال، وبذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات قليلاً أو كثيراً، وعلى الأقل تكون السبب في حصول حالة الاضطراب والتردد في ذهنه لتمنع من حصول الاطمئنان واليقين له. ويمكن تقسيم العوامل الفكرية بدورها إلى أقسام ثانوية. عوامل الفكرية هي قسم من أقسام مناشئ الانحراف، مو هكذا قلنا عندنا عوامل نفسية واجتماعية وفكرية، نفس العوامل الفكرية أيضا يمكن تقسيمها أمثال الشبهات المعتمدة على الميل إلى الأمور الحسية. الإنسان هو بطبعة يألف الحس، فدائما من تجي شبهات من هذا النحو، تجد آذان صاغية في قوة مخيلة عنده اللي تحاول أنه كل شيء ترسم له صورة حسية، كل شيء المخيلة هكذا، حاول كل شيء ترسم له صورة حسية، من ترسم له صورة حسية راح تحدد بيها، فمن تجي شبهة تتلاعب مع الحسية راح تجد أنه ترتاح هذه القوة. بينما القوة العاقلة لا، اللي هي المنهج، المنهج على أساس القوة العاقلة، مو المنهج على أساس الحس، ولا المنهج على أساس التخيل، ولا المنهج على أساس التجربة، مثل ما من أول احنا ناقشنا القضية بشكل مفصل. كثير من الشبهات اللي اليوم يعني نسمعها تتردد فيما يتعلق مثلا بالإمامة، فيما يتعلق بالعصمة، فيما يتعلق بمقامات بعض الأولياء درجات العالية من الأئمة مثلا أنبياء، كثير من عدم هي منطلقة من هذا الميل إلى الأمور الحسية، وتجد إنها صدى أكثر ما تجد إنها صدى في الأوساط الحسية المتأثرة بالحس من غنفة ذلك العام. ليش؟ لأنه هنا هو العنزة أرضية لهذا الجانب، واضح إن شاء الله. والشبهات الناشئة من المعتقدات الخرافية، هذا الخرافات وين تشد بالإنسان؟ شد الإنسان من مغالات وافتراض فرض أمور زائدة على الحد اللي يقوم عليه الدليل العقائدي، الخرافة تشد الإنسان إلى الغلو، صحيح؟ الأمور الحسية تشد الإنسان إلى التفريط مو إلى الإفراط، تفريط لبعض الأمور، نحاول أنه كل شيء مهم، كل شيء خارج عن دائرة يعني تجربته يحاول أن ينزله إلى تجربته. الخرافة لا، كل شيء عادي يصنع من عنده، يقول هذه معجزة صارت، معجزة كرامة صارت كذا، قضية ما صارت معجزة ولا كرامة. بعض الناس بالاستخارة يقول سير معجزة، استخارة يستخير على قضية تطلع زينة أو مو زينة يقول معجزة. هذا يرجع إلى هذه الحالة، أنت شو اللي تقول معجزة؟ هي الاستخارة 50% تصيب، استخارة لو ما كانت استخارة، أنا قد يكون هم بعض الأحيان قد أستخير، ولكن ما أفترض هي الاستخارة معاجز. أنا استخرت وبعد ما رحت مثلا بالسفرة الفلانية، وبعدين ذول الجماعة سألوا بحادث اللي سافروا مثلا، فإذا هذه معجزة صارت. شو معجزة؟ 50% أنه الإنسان احتمال 50% أن يصيبه تخطأ، ولو فرضنا الاستخارة ما كانت فيها بالدلالة، ما راح يصير دليل على أنه مرة 1% صحيح، أما 50% تخطأ وتصيب، شلون هذا أقدر أتخذ من هذا معجزة؟ هيصير إفراط، هيصير إفراط. واضح إن شاء الله؟ ولا بعض الناس بالعكس في الحالة معاكسة، قضية واضحة بها بالدلالة على عظمة إنسان، آية مثلا بالقرآن أو روايات مثلا كثيرة متواترة أو شبه متواترة تعبر عن عظمة معينة، عن قابلية معينة الله سبحانه وتعالى يمنحها لبعض الناس، يقول لا هذه المقصود من عدى كما، وهذه مراد من عدى كما، وهذه مو معقولة، هذا العقل ما يتحمل هذا الشيء، مو عقله هو حسه وخياله ما يتحمل هذا الشيء، يضعفه بالمقابل، لا هذا ولا هذا، إنسان معتدل متوازن. نعم استخارة، لأنه شنو هو، أنت عندك احتمالية، يعني الاستخارة مثل القرعة دائرة بين أمرين، إذا كانت الأعداد الحبات السبحة زوجية شو يصير الخيرة؟ إذا زوجية مو زين، إذا فردية يصير زين، وهو نسبة أن تكون أعداد زوجية أو فردية نسبة 50%، صحيح؟ 50%، لا ما يهم، احنا قلنا إذا روايات وروح للروايات، أما نقول هو يقول صارت معجزة بهاي استخارتي أنا، هيك الروايات تصير دليل، اما قضية معينة من خلال يريد يتخذها هي هذه وحدة دليل يصير معجزة. معجزة، معجزة يعني امر خارق للعادة، تدرون شنو معنى معجزة؟ يقول انا شوية زادت قناعتي بالخير، معقول هذا من خلال حوادث متكررة تصير، هو يلمس بها تسديد الهي بواسطة الاستخارة الى الله، اللجوء الى الله، توكل، خصوصا اذا كانت مقرونة حالات نفسية مهيئة للانسان لكي يرحم بالتسديد، هذا في الشيء معقول ضمن الحدود المعقول. اما هو يستخير ويصير في القضية بعدين تتعقب، هذا يفترض نفس هذا الاستخار، وهذا بكرة يروح عند واحد يقال فنجان في خبر هذا قارئ الجن، تشوفوا المشاكل المترتبة على ذلك، او واحد ضرب تخت رمى، وهذا يقول ثلاث اشياء، ثلاث اشياء هي عادة متحقق عند الاخر، يقول له انت عندك عزم، واكثر الناس عندهم عزم، يقول له عندك قضية مبوختك، كل واحد هو عنده مو قضية، عدة قضايا أصلا، فيقول عجيب هذا عرف ما في نفسي، فإذا إذا أنت ذيك تعتبرها معجزة، هذا من بكرة إذا ادعى النبوة، لو ادعى الارتباط بالإمام المهدي لازم تثق به، لأنه عنده معجزة، إذا هو هذا مقياس المعاجز، مثل ما هذه معجزة، ذيك أيضا معجزة، فهذا أمر خارق للعادة يثبت صدقه، إحنا شلون نؤمن بالأنبياء؟ من الأنبياء من خلال معاجزهم، هذا من يدعي دعوة وهذه الدعوة ما عليها دليل، يقيم عليها دليل من هذا النمط من المعاجز اللي احنا ذابين المتبع على المعجز لهذا الحد، لان عندنا هذا الموضوع اللي الخرافة، حالة الخرافية اللي هي تشبه هاي اللي تنتشر بالاوساط الاميين عند الناس، فبالتدريج راح نؤمن راح نتعامل، هذا يقول انا عندي ارتباط بالعباس، هذا يقول انا عندي ارتباط بالامام المهدي والى اخره، كل من تريد تحسبها فرد دليل محسوس واضح ما منظور، اكو ادلة معاكسة ما ينظرها، هو ثلاث اشياء قال له واحد من عدم خاطئ اصلا ما كان دقيق، لكن هو يروح بس بذنك الاول او شوف رؤيا، رؤيا فيها مجموعة هلوسات وصور ما متجانسة اصلا، وبيها فرد قضية معينة، بيها فرد شيء من الوضوح، بيها فرد شيء من المطابق للواقع. يقول انا شفت رؤيا صادق، شلون تقدر تعرف صادق؟ وهذه بيها ليش ما تنظر لذاك الجانب من عد، تنظر فقط لهذا الجانب. فتلقى دائما في قاموس كلامه او احاديثه دائما حالة نزوع وتوجه الى تعظيم الاشياء وتهويلها وافتراض كراماته ومعاجز والى اخره، بهذا كل شيء هو عنده بكرامه وبمعجزه. هذا شو سبب؟ هذا هو شبهه من هذا الجانب، شبهه منشاها هذا الخرافه. هذا خليه ذاك الحسي، شوف شلون راح يبدون يعيشون الدنانه. لكن هو الامر اللي يقوم عليه الدليل اللي ينطق به الحق لما تجي به روايات النصوص او يصرح به القران بعض الاحيان، هو يأوله، هو رب الأرباب، هو نفس منزل القرآن هو يقوله، لكن مع ذلك هو يأول الكلام. ليش؟ بأوله بما يتلاعب مع حس. وذاك يجي يفتح القرآن، يفتح القرآن يشوف آية من الآية، طبعا سنعتبر هذه الآية دليل. لكن ليش تقول يقول أنا تفعلت بالقرآن فجدت الآية، وهي الآية ويمكن أن تصدر هذه الآية أو تلك الآية. وبعض الأحيان أنت كم مرة متفاعل محدد عن مثل متفاعل 30 مرة، بالنسبة لهذه المرة كلها كانت مطابقة؟ لا، 10 من عدد من المطابقات، 20 من عدد المطابقات، هذا 20 من احتمالية مطابقتنا كثيرة، لأنه هي كثيرة من الآيات يمكن أن تفترضها مطابقة، تفهمها أنت من أول تريد تفهمها من هذه الزاوية، تفهمها مطابقة، فشلون تقدر تعتبر هذا حجة ودليل وعلى أساسه تتصرف وتبني أعمالك وسلوكك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى بشكل كامل من خلال هذا المنهج اللي هو معنى دليل؟ معنى دليل أن الإنسان لازم يتفاعل بالقرآن ويتصرف، الإنسان لازم يشوف تكليفه الشرعي ويتصرف، يشوف وظيفته الشرعية، يشوف المرجع، يشوف المقلد، يشوف ولي الأمر إلى آخره، بعد حسب الموازين الشرعية على أساسه يتصرف. أما هو يفتح القرآن ويتصرف شنو هذا الكلام؟ هذا هو ينشأ من النزوع إلى آخره. ظواهر كثيرة، إحنا هذا البحث كل ما بدنا نتحدث هو المصنف جاء قال هذا يصير كتاب كامل أصلا إذا بدنا ندخل التفاصيل. الآن احنا نحذر وننبه الى بعض الامور الجزئية، بقية الامور بعد عليكم، انتم سرعتكم ملكة الاستفادة من هذه القضية استنباط معنا، هو انه دائما من تجي قضية خرافية انت تعرف شلون تعالج، من تجي قضية حسية انت تعرف مش هنخفها، تعرف نسبها واصلها، تعرف شلون تعالج، تعالجها ايضا بالطريقة الملائمة له والمناسبة لها. والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة والاستدلالات الضعيفة، بعض الأحيان يريد كل دليل على شيء يكون دليل ضعيف، فطبيعة هذا الدليل ما كان يصير شبه مقابلة، ما يصير شبه مقابلة، شو راح يصير؟ راح يصورون أصلا ما استدل عليه خطأ. أنت فاهم؟ أنت تيجي تريد تستدل على العصمة بماذا؟ مباشرة تستدل على العصمة بكلام المعصوم، ولو قال احنا معصومين يقول لك هذا دليل عند الزور، صحيح؟ هذا مو دليل كامل، نروح نشوف دليل اخر. دليل الاخر مثلا نثبت عصمة النبي بالعقل، النبي اذا هو صلى الله عليه وآله اذا هو بين ما يدل على عصمة خلفائه ذاك الوقت نقدر ناخذ، اما نستدل على العصمة بنفس كلام من تدعى له العصمة هذا يلزم عند الدور واضح بعد. زين انت اذا تقتصر على هذا هو نتيجة العصمة اللي تريد توصل لها صحيحة، ولكن انت من استدلت عليها استدلال ضعيف صارت صار الطرف المقابل يسمع كلامك ويلتفت الى الضعف في دليلك، صار يرى طبعا هو ما لحق بالدقة يبني على انه المستدللت عليه المطلوب مالتك خاطئ، ما لحق انه يثبت هذا بشكل دقيق، ولكن هو طبعا الانسان يميل الى هذا، يقول اذا هذا دليل على اصل ما هو ماكو، هذا الدليل خطأ، لا تقول دليل ما موجود، ولكن مع ذلك هو الانسان هكذا يتأثر هكذا، فهذا يسبب شبهات فكرية. فلهذا لو يلتقون المنامر ما يصير عليهم مسؤولية من الدول يدخلون الحديث عقائد، لازم مو يستدل دليل كامل ودقيق في مجلس واحد، مو ايضا يقول مثل ما احنا نتكلم امس، انت تذكرت امس بقول نص الحضور ما كانوا امس موجودين، صحيح؟ لا ما يتكلم اصلا، يعني يتكلم لازم يذكر دليل كامل مفصل، وبعد هذا يسمح ويأكد أنه اللي عنده سؤال خلي راجعني حتى أنت يصير دورك صدق قاعد تثبت عقائد الناس. أما بعض الأحيان قد يكون الزعزع العقائد وترى ويحسب الإنسان أنه يحسن صنعة يكون الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعة. واضح إن شاء الله. والشبهات المتعلقة بالحوادث والكوارث المؤلمة حيث يعتقد بأنها مخالفة للحكمة والعدل الإلهيين، والشبهات التي تنشأ من الفرضيات العلمية حيث يفهم البعض، يقول انتم تقولون اول الخلق آدم، علماء الآثار اضرب لكم امثلة على القضية، علماء الآثار اثبتوا انه الانسان الاول فلان، وهذا فلان اصلا ما كان يعني ذي كل مواصفات آدم ولا بالمنطقة اللي بها آدم ولا الى اخره. فإذن هذا كلامكم خاطئ. شنو دليله؟ علماء الآثار. زين علماء الآثار هذا هو افترض أن هذه الفرضية علمية، علماء الآثار من قالوا هذا الإنسان الأول؟ هم كم مرة قالوا هذا الإنسان الأول ثم اكتشفوا أول قبل الأول مالتهم؟ من يقول الإنسان الأول ما تظن بشيء مطلق، يقول في حدود اكتشافات، ما هذا هو الإنسان الأول؟ في حدود ما اكتشفناه، في حدود معلوماتنا، ما يدعون. وانت تروح تريد تسأل العلماء الواقعيين من عندهم، مرة واحد هو مدعي كذا ذاك بحث آخر، من تريد تسأل العالم وإذا هو كان عالم ومع ذلك جاوب جواب آخر أيضا تقول لعدم الوجدان لا أدل على عدم وجود. أنت هذا في حدود اكتشافه. أنت قبل هذا أيضا هذا علم الآثار اكتشف في مرحلة معينة أنه الإنسان الأول كان قبل كذا ألف سنة مثلا 5000 سنة، الآن يقول لا صار له 6000 سنة مثلا على سبيل المثال. تقول أنت سابقا مو اكتشفت هذا الاكتشاف الآن، زين ذاك الاكتشاف السابق كان يفسح المجال لاكتشاف جديد؟ قل نعم. قل هذا الاكتشاف الجديد ايضا يفسح المجال لاكتشاف اخر. شلون انت تقدر الشخص؟ زين شلون يعرفون الامور؟ من خلال وضع طبقات الارض، اكو عندنا قوانين لطبقه، هو اكو قوانين عندهم في هذا المجال. وهذه محسوبه ضمن الحالات الطبيعيه. اما قد تمر على الارض حالات استثنائيه. هذه الحالات الاستثنائية قد تأثر آثار استثنائية من يصير طوفان نوح يظهر في الطوفان، هذا ما يدرينا شلون كان وضع الأرض في تلك الحالة، شلون راح يعني تغيرت، قد يكون كثير من الأمور، قد يكون كثير من الأمور مسحت راحت، مثل ما يمكن هذا القانون هو يصير في ضمن هذا الظرف المعين، يمكن أنه هذا الظرف الاستثنائي يأثر في حساباتك. أنت تتخيل 5000 سنة تبين لا مو 5000 سنة وإنما هذا يرجع إلى 10000 سنة أنت ما تدري به وما أشبه ذلك. فهي كلها تبقى أمور محدودة نسبية ما تقدر تبني عليها بشكل مطلق بحيث تواجه المعتقدات الدينية المبتنية على المنهج العقلي، ولكن مع ذلك بعض الأحيان تسبب شبهة، فلازم الإنسان يفتح عينه على الشبهة ويعرف كيف يناقش واحدة واحدة. والشبهات المتعلقة ببعض الأحكام والتعاليم الدينية مثل ما ذكرنا بعض الأمور تعاليم الدينية، وخاصة المسائل القانونية والحقوقية والسياسية، بعض الأمور اللي ترتبط قلنا بالمرأة، بعض الأمور اللي ترتبط بالقصاص، بعض الأمور اللي ترتبط بالحدود وما أشبه ذلك. وربما يكون هناك عاملان أو عدة عوامل تساهم جميعا في تكوين حالة التردد والشك، عامل نفسي يعتضد بعامل اجتماعي ثم مع ذلك يغذى بشبهات فكرية. كثير من الأحيان تشهد حالة كافرة موجودة بها عدة عوامل، فأنت لازم تروح إلى عامل عامل من هذه العوامل تدريجيا تحل، مو بشكل مباشر تريد رأسين بضربة واحدة تحل كل القضايا، يمكن مجموعة شبهات تدريجيا لازم تتجاوزها واحدة بعد الأخرى. وربما تكون عاملا في الإعداد، فيلاحظ أحيانا بأن المتاعب النفسية المختلفة ربما تكون عاملا في الإعداد لظهور الشبهات والأوهام، وبذلك يصاب الفرد بمرض نفسي هو الوسواس الفكري، فصار عنده وسواس، صار عنده أرضية علما بالشبهات، ونتيجة لذلك تعرض لهذا المريض حالة الشك فلا يقتنع بأي دليل أو ظهر. كمان نلاحظ المصاب بالوسواس بالعمل اللي ما يدري انه هذا يروح يقفل باب البيت، افرض ابتلت حالة سرقة، هجوم مثلا مباغت لعصابة مثلا على بيته كذا سببت له صدمة، هو الانسان طبيعيا عنده قلق، اذا صعدت درجة القلق بدرجة أزيد من الحد المعقول تحول إلى وسواس. وهو عادة الإنسان عنده قلق من الباب مغلق زين محكم ولا يخشى أن يكون هو دخل البيت مستعجل ما أحكم إغلاق الباب قبل ما يريد ينام يروح يتأكد يشوف بابه محكمة الإغلاق. هذه حالة طبيعية، هذه حالة قلق عادية اللي هو يحرك الإنسان دائما القلق. هو رجع مرة ثانية يريد ينام، مع ذلك بدأت تخطر بذهنه وساوس يقول لعله هذه ما محكمة، فيرجع مرة ثانية ثم يرجع مرة ثانية. السورة هذه الحالة استجرب الله من عنده يفتنون بعض الأحيان يدونون فيما يتعلق بصلاتهم بطهارتهم بكذا، فهو يبقى مسكين يبقى من بداية مثلا طلوع الفجر يبقى يريد يتوضأ يريد يتوضأ يريد يتوضأ، لا عن بعض الأحيان قد تطلع الشمس وبعد ما يصلي، فهو يصور أنه الآن من احتياطا أنه حتى يصير وضوء دقيق وصحيح وكامل 100%، ولكن هذا يلقي به فيما ينافي نفس الأمر الذي احتاط له. هذا ما شاء بعض الآن مرض أصلا، يعني تعالج به أقراص وأمثالها، يعني مو دائما تعالج به حديث إقناع، إن ماكو مجال للإقناع، إن هي قدرة الاقتناع عنده ضعيفة تصير مشلولة، فشلون تقدر تعالج معه؟ حيث لا يمكنه أن يثق بصحة أي عمل يمارسه، فتراه يغمس يده في الماء عشرات المرات، ولكن بالرغم من كل ذلك لا يحصل له الاطمئنان بطهارة يده، مع أن اليد ربما طهرت في المرة الأولى، بعد قطعا طهرت في المرة الأولى، إذا ماء كثير يغمس إيده به بعد شنو؟ يعني ربما هو له داعي. مواجهة عوامل الإنحراف، كيف نواجه هذه العوامل؟ إحنا من كنا نذكر كل عامل من هذه العوامل كنا نتحدث عنه كيف نواجه، صحيح؟ الآن بعد نقرأ كلام المصنف في هذا المجال. بالتأمل في عوامل الإنحراف حيث رأينا أنها مختلفة ومتنوعة، يتضح لنا أن مواجهة كل عامل تفرض اتخاذ طريقة معينة ومواقف وعلاجات خاصة. فمثلا العوامل النفسية والأخلاقية يجب معالجتها بالتربية الصحيحة، بعد أن نتعالجها بالدليل. هو عنده استغراق في حب الدنيا، هذا كل ما تستدل عليه ميفيد، كل ما تذكر له أدلة ميفيد، وانت شوف شنو مشكلته، هذا عنده تعلق شديد بالدنيا، شنو هو اللي يحل التعلق بالدنيا؟ فترجع إلى كلام أهل البيت، يقول وسلي قلبي عن الدنيا بمخافتك. تعرف هذا الإفراط في حب الدنيا اللي يحدده من عنده ويضعفه؟ خوف. فتبدأ تثير الخوف من الله سبحانه وتعالى في نفسه، ما عشان تبدأ القضية. أما تستدل عليه يقول له هذا واجب وضروري وحق الله سبحانه وتعالى عليك، ولا ما يأثر، شو يسوي؟ كل شيء له ما يناسب. فإذا عرفت أنه هذا لازم تسلوة القلوب عن حب الدنيا تصير بأي طريق بالخوف، هذا علم الأخلاق تكفل أمره، ولذا يقول التربية الصحيح والأخلاق. علم الأخلاق هو من أهم الأمور به أنه يعرف شلون يعرفك شلون تعالج مشكلات النفس. أما إذا واحد عنده وسواس تريد تخوفه، فهذا أنت تهلكه أصلا، لأنه هو منشأ الوسواس قلق، قلق مضاعف، أنت تريد تيجي تخوفه، شو راح يصير؟ راح تزيد الطين بلة، هذا ما له معنى تخوفه. يقول له هذا الوسواس حرام، وإذا أنت تبقى في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يعاقبك، وهذا بعد ضيق عليه الدنيا أصلا بما رحبت، يعني هي ما عنده منشأ، لأنه منين ما يلتفت هو عنده خوف وعنده قلق وعنده وسواس. عن شلون تعالج؟ مو يقدر تعالج بهذه الطريقة، لازم تعالج بطريقة ثانية، لازم تطمئن، لازم نشوف عنده مشكلة، عنده اختلال بأمن الاجتماعي، لأنه هو يتعرض مثلا لضغوط معينة، لأنه مستهزأ به، لأنه عنده عاهة، لأنه عنده كذا، تحاول تسد له هذا الفراغ النفسي، هذه العقدة تحلها عنده تدريجيا هو يزول الوسواس من عنده. وهكذا بعد كل شيء بعدين، علم النفس ينفع في هذا المجال كبير، والشيء الأساس الأخلاق، أي الأخلاق الإسلامية، والتنبيه إلى الآثار السيئة لها كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث، حيث بحثنا في ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة للامبالاة وعدم الاهتمام بالدين. هذا بالنسبة لبعض الأشياء، يعني بحث الدرس الثاني والثالث كنا نعالج بعض الأمور العوامل النفسية اللي تمنع من البحث في الدين، بينا بعض الأشياء من خلال الدواعي. وكذلك من جهة الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية، فيلزم بالإضافة إلى العمل على نوع حدوث مثل هذه الظروف والعوامل أن نوضح الفرق الكبير. هذه مسؤولية بعد في أعناقكم جميعا، لازم أنتم تركزون، لأن هذه مشكلة معاصرة وقوية الآن إحنا نعيش في مجتمعنا الإسلامي. أن نوضح الفرق الكبير، مو فرق بسيط، بين بطلان الدين نفسه وبين عدم استقامتي والمحسوبين على الدين المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم، والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية والاجتماعية ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص ما يشعرون مثل هذه العوامل. من أن تتنبهها فهو طبيعيا بعد ما راح يخضع لها، واضح إن شاء الله. وكذلك يلزم حتى تعرفون هذا أن العقائد يجب يكون علم موسع بعد، مو أنه فقط تصور أنت تحفظ مجموعة أدلة لإثبات وجود الله وأدلة على النبوة وأدلة على المعاد والإمامة انتهت بعد، أنت صرت عالم بالعقائد. لا، هواية بمشاكل اجتماعية لازم أنت تواجهها، عندك مشاكل نفسية لازم تعرف شلون تعالجها، عندك مشاكل فكرية لازم أنت يصير عندك موظف من عدو رؤية صحيحة إلها وما إلى ذلك. وكذلك يلزم اتخاذ أساليب سليمة ومواقف صائبة من مضاعفات وآثار العوامل الفكرية كالتمييز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة. بعض الأمور خرافات أو شبه خرافة يلتزمون بها بعض المتدينين، يلتزمون بها يعكسون صورة سيئة جدا عن الدين، لأن يقول يقيم الدين من خلال هذا الوضع، من يقيم الدين من خلال هذا الوضع، فيقيم الدين على أنه خرافة بمجموع، ياخذ عينة من عنده يعتبر هذه عينة هو يختبر الدين من خلاله، خصوص الشيء الظاهر أمامه اللي يمس حياته بشكل مباشر فيعتبر الدين خرافة. مع أنه يروح للحقائق الدينية اللي هي مستندة إلى أدلة عقلية كأقوى ما يكون الدليل على الشيء، ذيك بعد يغفل عنها. أو اجتناب، يجب علينا اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير المنطقية في إثبات المعتقدات الدينية. أنت من تجي تستدل على شيء بطريقة ضعيفة أنت بالحقيقة تضعف ذلك الشيء، مو تخدم ذلك الشيء. وواحد يجي يقرأ في كتاب يذكر 10 أدلة على العصمة، 9 من عدة ضعيفة، حتى 10 أنت راح تشك فيه بعد، يذكر أدلة كلش على العصمة المطلق، يذكر أدلة شنو الدليل؟ أنه هذا يبلغ، من يبلغ؟ فهذا لابد يكون صادق، وهذا يرجع لأصل التبليغ، شلون تعتبره دليل عام؟ ثم دليل ثاني ثم دليل ثالث وإلى آخره، وزي بالنتيجة شنو؟ حتى الدليل العاشر راح يضيع في زحمة الإشكالات والشبهات على الأدلة التسعة. فأنت صورت تجمع تذكرة 10 أدلة على القضية الفلانية، ممكن تذكر دليل واحد صحيح، أحسن ما تذكر 110 من عدد صحيحة. انت في قناتك الان من تسأل عن شيء وجاوبوك جواب متين، مثل ما يجاوبوك ثلاثة اجوبة اثنين صحيحات واحد ضعيف، لا ده يجاوبوك جواب متين واحد احسن لك، صحيح؟ ما هناك العدد الضاعف صار اثنين، لكن مع ذلك من واحد صار بيشكا انت راح تتوقف. هذه طريقة اصلا، طريقة في طرح العقائد، طريقة السابقة القديمة كانت قد بعض علمائنا لابد هم كانوا في ظرف على الأقل في ظرف معين مشخصين صحة هذا أو مشتبهين في هذا الأمر، يجمعون أدلة كل ما يمكن دليل نجيبه نخليه نضيفه، قل لعله هذا ما اقتنع بالأول راح يقتنع بالثاني، قد يكون هو رقم الدليل كون الدليل العاشر الدليل الخامس عشر هذا إلى فرد إيحاء بصحة الأمر، ولكن هذا من جهة أخرى ما راح يفيد، هذا يفيد اللي هم أنصاف المتعلمين راح يؤخذون بكثرة الأدلة، أما المتعلم من ينقد الدليل الأول يشوف فيه إشكال، الدليل الثاني يشوف فيه إشكال، الدليل الثالث حتى لو شاف فيه إشكال هو يشوف فيه يقول لعله هذا مثل السابقين فيه إشكال، فلازم الإنسان يعرف بعد شلون يستدل. وكذلك يجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة، وهي من أول من تبدأ تريد تستدل لا تعتبر نفسك أنت نهاية المطاف، هاي دائما نأكد عليه، نقول احنا نحاول بمقدار جهدنا نستدل على هذا الامر، قد يكون هناك ادلة اخرى اعمق واحنا ما نستفتيها او ما عندنا فرصة ان نبينها، نذكر احد الادلة على المعاد، مو تقول هو هذا الدليل الاساسي على المعاد، بعد هذا اذا اهتز يعني راح يصور الأصل إيمان بالمعاد راح يهتز. وهي أن ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى الذي يقام الدليل عليه. ومن الواضح أن البحث في عوامل الانحراف كلها وذكر الطرق والأساليب الملائمة لمواجهة كل واحد منها لا يناسب هذه الدراسة الموجزة. لذلك سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكرية للإلحاد فقط. نذكر العوامل الفكرية كتطبيقات للقسم الثالث من أقسام عوامل الانحراف. نذكر تطبيقات للعوامل الفكرية ثم نجيب على بعض الشبهات المتعلقة بها. تمتوا؟ فهي العوامل النفسية ما راح نتعرض لها، العوامل الاجتماعية ما راح نتعرض لها بشكل مفصل، فقط إن شاء الله نطبق هذا الأمر في العوامل الفكرية، فنستعرض بعض الشبهات الفكرية في قبال الإيمان بالله، فقط هذه المسألة، مو أنه في مجمل العقائد. لكن إحنا هذا البحث راح ينفعنا أن نفتح عيوننا على مجالات، مو على موضوع أو معنى، على مجالات من البحث العلمي في تعبئة الجانب العقائدي في الشخصية الإنسانية قد تكون مغفول عنها. ليست العقائد ليست محدودة فقط بالبراهين والأدلة، وإن كانت البراهين والأدلة مثل العمود الفقري لها، ولكن ليست محدودة في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين.